أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي أدرس فيها رسالة تنبيه ذوي الأفهام للشيخ الجليل صالح السحيمي حفظه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى مبحث أهم أسباب الخلاف بين أصحاب المنهج الواحد وطرق علاجه، والقراءة مع الأخ الكريم سيد، فليتفضل مشكور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، قال حفظه الله تعالى: أولا، أهم أسباب الخلاف، إن الناظر فيما يجري في الساحة السلفية بين بعض المشايخ وطلاب العلم من تهاجر وتقاطع وتدابر وردود هزلية، الأمر الذي فرح به أعداء الإسلام كما فرح به أعداء السنة كما فرحت به الجماعات والأحزاب الكثيرة المخالفة لمنهج السلف، كما قد يتسبب في بعد الشباب عن طلب العلم، بل ربما انتكاستهم عن الاستقامة، يخلص إلى أن أكثر تلك الأسباب واهية، بل قد لا تكون أسبابا حقيقية، وإنما هي عند التحقيق أسباب وهمية لا تقوم على أي مستند شرعي، بل ربما بنيت على أمور خيالية ذهنية متخيلة لا وجود لها في واقع الأمر، ولعلي أشير إلى بعض منها. أولا، ضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، أو ضرب أقوال السلف بعضها ببعض، وعدم جمع الأقوال التي قالها السلف في المسألة الواحدة، وهذا جهل بالمحكم والمتشابه من القرآن والسنة، بل وببعض أقوال السلف، حيث يعمد أحدهم إلى نقل عن بعض السلف في مسألة معينة، ولم يجمع أقوال السلف كلهم في هذه المسألة، ذكرت شيئا وغابت عنك أشياء، فينقل نقولا من هنا وهناك ويطبقها على أخيه، فربما بدعه أو فسقه أو أخرجه من السلفية، وهو لم يحط بمنهج السلف في المسألة، ولم يذكر أقوال من يخالف فيها من بقية السلف. وهذا المنهج قد حذرنا الله سبحانه وتعالى منه، كما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة ينظرون إلى مجموع أقوال السلف ومجموع أعمالهم، لأن الله لم يجعل العصمة لواحد منهم بعينه ولا لاثنين، وإنما جعل العصمة لمجموع الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فجعل الخيرية المطلقة في مجموع الأمة لا في أفرادها.
إذن هذا من الأخطاء المنتشرة، وهو أن بعض الناس يعمد إلى أثر عن بعض السلف فيعمم هذا الأثر على أنه هو منهج السلف، ولم يدرك أن السلف قد يختلفون في المسألة الواحدة، وأن السلف ليس لأفرادهم العصمة، قد يخطئ بعضهم حتى في قضايا المنهج، قد يقع بعضهم في مخالفة السنة دون قصد، وبالمثال يتضح الحال. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لبعض الصحابة والتابعين: سيهلكون. أقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال أبو بكر وعمر. فأبو بكر وعمر هم سادات البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك اجتهدوا في هذه المسألة، ووقع منهم شيء من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خشي على إثرها ابن عباس العقوبة على من اتبعهم في مخالفة السنة، وهذه العقوبة إنما خشيها ابن عباس لأنه بين للناس، لما قال: أقول لهم قال رسول الله، ويقولون قال أبو بكر وعمر. أما من يجتهد فيخالف السنة باجتهاد، فهذا إن شاء الله يرجى له العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة فقد يأتي بعض المتعالمين فيجد قولا فيحاول أن يحمل الناس عليه ويضلل من خالفه ولو ضرب به بقية أقوال السلف فإن العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يجعل الله العصمة لأحد بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام فكون البعض يذهب إلى تقرير قول واحد أو اثنين ويترك بقية أقوال العلماء فهذا ترك للمحكمات واتباع للمتشابهات فمن احتج بقول في العقيدة أو المنهج أو التعامل مخالف لهدي الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة وأصدر حكما على أحد من إخوانه بناء على هذا القول فإن قوله مرفوض ومردود بل إنه من اتباع المتشابه وقد قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والآية تنسحب على كل متشابه من النصوص أو من أقوال السلف وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ومنها أيضا ثانيا تتبع زلات العلماء بالإفراط أو التفريط والإفراط بالأخذ بتلك الزلات وتبنيها والوقوع في بعض الأقوال إما بسبب التعصب أو بسبب قاعدة خالف تعرف أو من أجل الشهرة أو نحو ذلك من الأسباب والتفريط هو النيل من ذلك العالم وتنقصه والتحذير منه بسبب تلك الزلة وكلا طرفي الأمور ذميم فالواجب على طلاب العلم أن يسلكوا مسلك السلف الصالح في هذه المسألة كما في غيرها بأن يحترموا العلماء ويجلوهم ويوقروهم ويحفظوا كرامتهم وينزلوهم منازلهم وإن صدرت منهم بعض الزلات وبالمقابل يردون الخطأ بالدليل الشرعي دون مواربة أو مداهنة مع التلطف والحكمة والبعد عن السب والشتم الذي دأب عليه البعض حيث يفرح بزلة العالم أو طالب العلم ليتشفى منه أو يشوه سمعته أو يحط من قدره فقد يجتهد العالم في مسألة فيخطئ فيها وربما جانبه الصواب وخالف الدليل فلا يتبع في هذه الزلة ولا يحذر منه من أجلها قال العلامة ابن القيم رحمه الله الفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها أن تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان بل تنظر في صحة الحديث أولا فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها صلى الله عليه وسلم بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه فلا تجهل جهلك فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل اذهب إلى النص ولا تضعف واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة ولكن لا يجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول أحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك فهل لا وافقته إن كنت صادقا فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سمي تقليدا، بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وانظر يا رعاك الله إلى تعامل علماء أهل السنة مع النووي وابن حجر وابن خزيمة الذي لقبه العلماء بإمام الأئمة وغيرهم ممن وقعت عنده أخطاء وتأويلات حتى في العقيدة، لكن له من الجهود في العلم وخدمة السنة ما نرجو أن تنغمر فيه هذه الهنات والزلات التي قد يكون فيها مجرد ناقل. فما زال علماؤنا يستفيدون من كتبهم وينهلون من علمهم ويحثون طلاب العلم على الإفادة من تلك الكتب، مع التنبيه على تلك الأخطاء والزلات وبيان الحق فيها بدليله والتماس العذر للعلماء وعدم تتبع هفواتهم. وانظر تعليقات فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على أول فتح الباري، ومن ذلك ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي موسى المديني أنه قال: سمعت قوام السنة الأصبهاني يقول: أخطأ محمد بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة، فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن على هؤلاء الشباب أن يحملوا ما يجري بين العلماء من الاختلاف على حسن النية وعلى الاجتهاد، وأن يعذروهم فيما أخطأوا فيه، ولا مانع أن يتكلموا معهم فيما يعتقدون أنه خطأ ليبينوا لهم هل خطأ منهم أو من الذين قالوا إنهم أخطأوا. لأن الإنسان أحيانا يتصور أن قول العالم خطأ، ثم بعد المناقشة يتبين لك صوابه، والإنسان بشر. قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أما أن يفرح بزلة العالم وخطئه ليشيعها بين الناس فتحصل الفرقة، فإن هذا ليس من طريق السلف. وقال أيضا رحمه الله: موقف طالب العلم من وهم وخطأ موقف طالب العلم من وهم وخطأ العلماء له جهتان: الأولى تصحيح الخطأ، وهذا أمر واجب يجب على من عثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ، لأن بيان الحق أمر واجب، وبالسكوت يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل، لأن احترام الحق أولى بالمراعاة. الوجه الثاني أن يقصد بذلك بيان معايبه لا بيان الحق، وهذا تقع من إنسان حاسد والعياذ بالله، يتمنى أن يجد قولا ضعيفا أو خطأ لشخص ما فينشره بين الناس. المهم أن يكون قصدك من البيان إظهار الحق، ومن كان قصده الحق وفق لقبوله. أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فإذا عثرت على وهم عالم حاول أن تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير ونصح الأمة. وهذا كلام ما عليه من مزيد، بل هي درر من هذا العالم النحرير تثنى عليها الخناصر: ألا فليتق الله كل من تسول له نفسه انتهاك أعراض العلماء وزرع الفتنة بين المشايخ وطلاب العلم واستغلال بعض الزلات والأخطاء أو ما يتوهم أنه خطأ.
أحسنت يا شيخ سعيد. أحسن الله. الذهبي رحمه الله يا أخوان ذكر نقطة هامة، وهي أن زلة العالم إذا زل يفتتن بها طائفتان: تكون فتنة لطائفتين. كلنا يدرك أنه لا يوجد عالم معصوم، الكل يصيب ويخطئ، أليس كذلك؟ وأن زلة العالم ليست كزلة غيره، لأن زلة العالم قد تحسب على الدين، قد يظن أنها من الدين. ولذلك بيّن المعلم رحمه الله أن السلف رحمهم الله كانوا ينبهون باجتهاد ودقة على زلات العلماء الكبار من باب أن يحذرها الناس ولا يقعوا فيها. إذا وقعت زلة لإمام عظيم قال أفتى بفتوى، الناس سيقبلون فتوى هذا العالم ولن يقبلوا قول من ينبه عليها إلا ما رحم الله، ولذلك تجدهم يجتهدون في التنبيه عليها، وإن كانوا يلتمسون العذر للعالم. وبالمثال يتضح الحال، الشيخ بن باز رحمه الله أفتى بجواز الزواج بنية الطلاق، وهذه الفتوى ليست بدعا من القول، قال بها جمع من العلماء السابقين، بل هو اختيار ابن تيمية رحمه الله. لكن العلماء لما رأوا أن هذه الفتوى قد تفهم بصورة خاطئة وقد تستغل بصورة ليست جيدة نبهوا على هذه الفتوى، أظهر الشيخ الألباني شريطا كاملا في الرد على هذه الفتوى، والشيخ صالح بن منصور ألف رسالة قدم لها الحيدان والفوزان وهم من أخص تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله، ورد على الفتوى كذلك بعدة أشرطة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. طبعا ما يقولون قال الشيخ ابن باز كذا، لا، يردون على القول بمشروعية الزواج بنية الطلاق. والمعلم ضرب مثالا لتنبيه الإمام مسلم بل وشدة عبارته رحمه الله على من اشترط ثبوت اللقيا لصحة السماع في الحديث، جيد، لأن هذا القول نسب لبعض العلماء، والصحيح أنه من كلام ابن مهدي أو غيره رحمة الله عليهم. هذه أولا. الذهبي يقول زلة العالم تكون فتنة لطائفتين، الطائفة الأولى هي الطائفة التي تغلو في هذا العالم وتتعصب له، ماذا ستفعل؟ ستقبل هذه الزلة على أنها من الدين وستدافع عنها، كما هو الحال يا إخواني إذا لاحظتم في كثير من الشباب اليوم. الطائفة الثانية الطائفة التي تجفو في حق هذا العالم، في نفوسهم شيء على هذا العالم، فيفرحوا بهذه الزلة ويستغلوها للطعن في هذا العالم فتكون فتنة لهم. وأنتم تعرفون أن النفس البشرية إحكامها وإلجامها صعب صعب، هذه الأمور كلها ستقف فيها وحيدا بين يدي الله، يحاسبك الله عز وجل، لماذا قلت كذا ولماذا فعلت كذا ولماذا هجرت فلان ولماذا حذرت من فلان، أليس كذلك؟ في هذا المقام يا إخواني لا ينفع التقليد لمن كان قادرا على التمييز، يدرك أن فلان من الناس من أهل السنة لكن حصل بينه وبين بعض الناس شيء وذهب هؤلاء ووشوا به إلى العلماء فتكلم به بعض العلماء بغير حق، والعالم يظن أن كلامه حق بناء على ما بلغه، وأن تدرك أن هذا الشخص بريء مما نسب إليه، هنا سيسألك الله عز وجل عن علمك بحاله وليس عن علم غيرك، أو قل وليس عن جهل غيرك، لأن العلماء قد يخفى عليهم حال بعض الأشخاص فيزكون من لا يستحق التزكية أو يتكلمون في من لا يستحق الكلام فيه. نقطة ثانية يا إخوان، انظروا إلى كلام الشيخ هنا عن أهمية التنبيه على الخطأ، وقد تجد جماعة من الشباب يعظمون شأن الردود ويرون أن الردود من لها أهمية، وهذا بلا شك حق، وأنا أنصحكم بكتاب اسمه الرد على المخالف من أصول الإسلام للشيخ بكر أبو زيد، رحمه الله، كتاب عظيم، وهذا محل اتفاق. لكن هؤلاء المنادون المنادين بهذه الأمور إذا رددت على شيخهم ماجوا موج الحمر وهاجوا هيجانا عظيما، أين الردود وتعظيم الردود؟ لست تقول من المهم أن نحمي السنة من أخطاء العلماء واوا إلى آخره؟ جميل. إذن إذا رددنا على شيخك بينا خطأه، لماذا تغضب؟ والبيان يكون بأدب واحترام وإجلال، لكن ينبه على أن هذا وأحيانا مسائل محل يعني محل إجماع. بعض المشايخ وقع في أخطاء مصادمة لإجماع أهل السنة، لو نبهت عليها وجدت من يغضب، ليس هذا فحسب، بل ويتهمك أنك تتكلم في العلماء. من يقصد؟ يقصد عالما واحدا. انظر كيف سوى له الشيطان أن يحصر مصطلح العلماء في كم؟ في شخص أو شخصين، على طريقة التكفيرية لما يقول الفتوى في الأمور والجهاد، وعلى طريقة الحزبيين أيضا الفتوى في أمور الأمة والواقع وكذا تؤخذ من فلان وفلان وفلان. ظهر من يقول الفتوى في مسائل الجرح والتعديل تؤخذ من فلان وفلان وفلان، وقد يسمون بعض صغار السن وبعض الحدثاء وممن سموهم وحصروهم الآن هم يحذرون منهم، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. نعم شيخ سيد، فكن يا طالب العلم،
فكن يا طالب العلم مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ولا تكن مفتاحا للشر مغلاقا للخير، والغا في أعراض العلماء وطلاب العلم، ومتجنيا عليهم بالتشويه أو المبالغة أو الإلزام بما لا يلزم أو البتر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة كبير المفسرين قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله بعد أن اعتذر له على ما وقع فيه وزل: إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. وقال أيضا في رفع العتاب عن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. وقال أيضا رحمه الله في ترجمة إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله: وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة: فليعذر من تأول بعض الصفات، وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه. ثالثا: التعالم وتصدر الأصاغر والمغمورين وتقديس الأشخاص. التعالم،
انتبهوا يا أخوان، الزلة التي تصحح وينبه عليها هي التي تشتهر بين الناس تشيع، أما الزلة المغمورة المخفية فإن هذه تترك، وبالمثال يتضح الحال. الآن مثلا كلام ابن خزيمة رحمه الله في حديث الصورة لأنه مشهور نبه عليه العلماء، وإلا لو فتشت أحيانا تقرأ في كتاب لأئمة السلف سواء المتقدمين أو المعاصرين وتجد زلة. جميل. لكن هذه الزلة مخفية لا يكاد يعرفها أحد، ليس من المصلحة أن تذهب وتنبه على هذه الزلة، ترى الإمام فلان زل في كذا أو أنه أخطأ فيك، حتى لو وجدت تنبيها على هذا الخطأ فليس من المصلحة أن تذهب وتنبه على هذه الزلة. لماذا؟ لأنك ستؤدي إلى إشهار وإشاعة هذه الزلة من حيث لا تشعر. نعم شيخ.
التعالم مرض قلبي يصيب بعض ضعاف الإيمان فيجعلهم يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون فيما لا يحسنون ويقولون على الله بغير علم ويلبسون لباس العلماء الأخيار وهم بعيدون كل البعد عن منهج أولئك الأطهار ويتصدرون للفتوى في مسائل كبيرة كان يجمع لأمثالها كبار المهاجرين والأنصار حتى إن السائل يمر على 120 صحابيا كلهم يعتذرون عن الفتوى لا كتمانا للعلم ولكن خوفا من الله إنما يخشى الله من عباده العلماء وخشية الزلل والخطأ فلا يتكلمون إلا فيما يتقنون مما كانت أدلته كالشمس في رائعة النهار.
وهذا يا أخوان يبنون على قاعدة نبوية عظيمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت عبادة في المواطن التي يشرع فيها الصمت، إما أن تقول خيرا أو تصمت، والصمت منجاة، سبب للنجاة. ولذلك السلف ما كانوا يحبون الكلام حتى في العلم إلا في وقته وحاجتهم إليه. أما إذا كان الكلام في العلم لغير حاجة أو ليس في وقته أو شابه ما شابه من النية السيئة فإنهم كانوا يلزمون الصمت. والحافظ ابن رجب رحمه الله كان في مجلس علم بعد صلاة الفجر وتطرق لمسألة، وهو من العلماء المحققين النوادر الذين إذا كتبوا في مسألة لا يكاد أن يفوته شيء من متعلقات هذه المسألة، لا من النصوص ولا من الآثار، صحيحها وضعيفها. فلما تكلم في المسألة وأسهب رحمه الله إسهابا عظيما، انتقلوا بعد هذا المجلس إلى مجلس آخر من الضحى، يعني يرفهون فيه عن أنفسهم، يخالطون فيه الناس، فطرحت مسألتهم نفسها وبدأ الحضور يتناقشون فيها ويتجادلون، ولزم الحافظ ابن رجب الصمت، مع أن تلاميذه رأوا منه العجب لما شرح المسألة. فلما انتهى المجلس انفرد به أحد تلاميذه وقال له: يا شيخ رحمك الله، ما الذي جعلك لا تبين لهم؟ فقال رحمه الله: رأيت المجلس مجلس مراء والنية فيه مشوبة فالتزمت الصمت. أو كما قال رحمه الله. انظروا لي أخواني إلى دقة الأمور، وليس كما يظن. لذلك العلماء كان إذا أعفي من الكلام يكف، أما إذا رأى أن الكلام يتعين عليه فإنه لا يقصر في هذا، بخلاف الوضع اليوم تجد من الشباب من يكتب مقالات وينشرها وهو في غنى عن الكلام، وهو في عافية من أن يبدي رأيه في مثل هذه الأمور. نعم. وأنتم دائما يا أخوان يعني قضية جعلوها في بالكم: كم سمعتم عن علماء تراجعوا عن أقوال لهم في أواخر حياته، قول قال به وتراجع، وبعضهم قد يتراجع عن مذهب كان، وهو عالم يحفظ القرآن ويحفظ السنن ويفهم اللغة العربية جيدا. إذا كان هذا حال العلماء فنحن من باب أولى. اليوم إن قد ترى شيئا تراه من الحق ثم يتبين لك بعد 30 سنة، بعد 20 سنة، 15 سنة أنه ليس بصواب وأنه من أقوال المرجوحة. لذلك لا تأخذ مثل هذه الأمور كالوحي المنزل من الله. المسائل المنصوصة التي أجمع عليها العلماء التي ظهر فيها الحق ظهورا جليا هذه يختلف أمرها، لكن المسائل التي هي في دائرة الأخذ والرد لا تجعل قولك فيها أو ما تدين الله بها كأنه هو الدين الذي لا معدل عنه. نعم شيخ.
قال حفظه الله تعالى: الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وانظر يا رعاك الله إلى موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما سئل عن الآب في قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، حتى عرفوا تفسير ذلك من خلال لغة العرب.
وهو أبو بكر الصديق يا أخوان، أبو بكر الصديق الخليفة الأول أعظم البشر رضي الله عنه بعد الأنبياء، المشهود له بالجنة: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، صاحب الغار، صاحب الهجرة، الذي لو لم يكن له من الفضائل إلا أن لقب بالصديق لكان كافيا، ومع ذلك يتورع أن يفسر معنى الآب الذي في هذه الآية، فكيف بمن جاء بعدهم يا إخواني؟ نعم شيخ. قال: وكذا موقفه
رضي الله عنه من توريث الجدة السدس وغيره من المواقف التي تدل على الورع والخوف من الله، ومثله سائر الصحابة والتابعين. ومن أسباب التعالم حب الظهور والرياء والجهل بدين الله الحق، ووجود مندسين يدعون السلفية بين صفوف السلفيين، وقد يثق البعض بهؤلاء المندسين مع جهلهم وقلة بضاعتهم في العلم وبعدهم عن العلماء الربانيين، حتى لقد قيل عن أحد المتعالمين: إن شهادته بشهادة 100 رجل. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: فكم رأينا نزالا في حلائب العلم من رائم للبروز قبل أن ينضج.
رائم للبروز يعني يروم البروز، يريد البروز. نعم.
فراش قبل أن يبري، وتزبب قبل أن يتحصرم. وقد قيل: البداية مزلة، وقيل: من البلية تشيخ الصحفية. ويؤثر عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: العلم نقطة كثرها الجاهلون. ونقل الشيخ بكر رحمه الله أقوالا نفسية لبعض العلماء،
أقوالا نفيسة
أحسن الله إليكم، لبعض العلماء في هذا الباب. نختار منها: قال ابن عبد البر رحمه الله: لو سكت من لا يعلم سقط الاختلاف. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. وقال ابن القيم رحمه الله في نونيته: هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغاني، فظ غليظ جاهل متمعلم ضخم العمامة واسع الأردان، متفيهق متضلع بالجهل ذو صلع وذو جلح من العرفان، مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهذيان، يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان، من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. وذكر لسفيان الثوري رحمه الله كثرة المحدثين فقال: أوليس قد يضرب مثل إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. وقال ابن حزم رحمه الله: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. وتأمل بارك الله فيك حديث المتشبع بما لم يعطى وما جاء فيه من الوعيد. فعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. كما أن هناك أسبابا أخرى غير ما ذكر، من أعظمها الوقوع في المعاصي والذنوب واتباع الهوى ومخالفة النصوص الآمرة بالنصيحة لكل مسلم. ثانيا، كيف تعالج هذه الظاهرة؟
كيف
نعالج هذه الظاهرة؟ إن علاج مشكلة التقاطع والتدابر والتناحر والهجر والطريق إلى رأب الصدع بين أصحاب المنهج الواحد ميسور بحمد الله سبحانه وتعالى، متى تجردنا للحق وتخلصنا من هوى النفس وخلصت نيتنا لله تبارك وتعالى. ويمكن أن نذكر بعض وسائل العلاج على سبيل المثال للحصر على النحو التالي: أولا، التواصل بين المؤمنين عامة وطلبة العلم خاصة، فإن من أعظم الأمور التي تعالج بها هذه الظاهرة هو التواصل والتراحم والتعاون بين أهل السنة السلفيين أصحاب المنهج الواحد. وقد ألف شيخنا الشيخ عبد المحسن عبد البدر حفظه الله رسالة بعنوان رفقا أهل السنة بأهل السنة، وبعد فترة كتب رسالة أخرى ومرة أخرى رفقا أهل السنة بأهل السنة، وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قد كتب رسالة جميلة لتوجيه الدعاة السلفيين أصحاب العقيدة الصحيحة السائرين على منهج السلف الصالح. وانطلاقا من هدي الكتاب والسنة وما استفدت من هذه التوجيهات لمشايخنا الأفاضل ونصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإشفاقا على طلاب العلم والدعاة من هذا التشرذم والتفرق ورأبا للصدع وتفويتا للفرصة على من يستوض في الماء العكر، فإني أقترح أن يعيد بعض المشايخ وطلاب العلم النظر في طريقة المعالجة لما يحصل من أخطاء بعضهم، وذلك بأن يتواصلوا ويسلكوا مسلك علمائنا ومشايخنا المتقدمين والمتأخرين، والاجتهاد في ذلك والبدء بالنصيحة قبل الرد مع التلطف والحكمة إذا احتاج الأمر إلى الرد، ونقرأ بتمعن كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله: الفرق بين النصيحة والتعيير. إذ اشتمل الكتاب على أمور مهمة يجب على طالب العلم أن يراعيها في نصحه لإخوانه. وقد ضرب الشيخان الفاضلان والعالمان الجليلان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ حمود التويجري رحمهما الله أروع الأمثال في التسامح والاحترام بين العلماء على ما بينهما من ردود قوية في عدة مسائل، لكنهما عند الالتقاء صار كل واحد منهما يحيل ما طرح من أسئلة إلى أخيه مع إظهار الأخوة والمحبة الصادقة التي تجمع بينهما. والمثل نفسه يتكرر بين الشيخين عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني فيما يختلفان فيه من مسائل علمية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فتأسوا بهم واتبعوا منهجهم وتراحموا فيما بينكم واجتهدوا في إصلاح ذات البين ورأب الصدع على منهج السلف الصالح. ثانيا، رد المنازعات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بينت ذلك فيما تقدم. ثالثا، الاعتماد على منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله، وذلك بدراسة سيرهم وأساليبهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف كان يحترم بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، وما سمعنا منهم واحدا ينتصر لنفسه أو يحاول إسقاط أخيه أو يبتر كلامه من أجل التشفي منه أو يحذر منه إذا أخطأ قبل أن ينصحه ويوجهه أو يفتري عليه بمجرد أن يختلف معه في وجهة نظر أو في مسألة اجتهادية يسع فيها الخلاف كما اجتهد فيها من قبلنا. وهذا هو سبيل المؤمنين الخلص والدعاة المخلصين الذين يدعون إلى الله على بصيرة، فإن السير على هديهم هو الطريق الوحيد لاجتماع الكلمة ووحدة الصف بل وسعادة الدارين. رابعا الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعملون. إن العلماء هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، فمن جانب طريقهم ولم يرجع إليهم في النوازل فإنه يضل ويضل. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أحسنت شيخ سيد.
أحسن الله عليك.
نكتفي بهذا القدر يا إخواني، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.